أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى المسألة السابقة، ما السابقة اللي ذكرها السيد المالك: من سبق من المؤمنين إلى أرض ذات أشجار وأثمار كذا وصالح للانتفاع ملكها. ذكرنا في الدرس السابق أخذنا عنوان الإحياء، عنوان الحيازة وعنوان السابق. لأن مفاهيم هذه العناوين واضحة خلال يعني كفرت بين الحيازة وبين السابق وبين الإحياء، وهذا واضح جدا، واضح كفرت في معانيها. نعم، في المورد قد يكون هناك التقاء في المورد، وذكرنا بأن الإحياء يختص بالموات من الأراضي وغير الأراضي، الحيازة تختص بالمباحات الأصلية، المباحات الأصلية يحوزها ويملكها. السبق المقصود به هو السبق في الحيازة، السبق في أخذ الشيء، الاستيلاء على الشيء. السابق الظاهر أن مورد أعام من المباحات الأصلية ومن المنافع العامة، منافع العامة عامه من المباحات أو من المنافع العامة. منافع العامة كما قلنا خانات المدارس، الروبوت سابقا كانوا يخلوها، شوارع المتنزهات إلى المنافع العامة. الغالب استعمال السبق في الثاني في المنافع العامة، على الأقل في تعبيرات الفقهاء. في المسجد يقول من سبق إلى موضع في المسجد فهو أحق به، عندهم كلام طويل في هذا الباب. وهكذا في المدرسة في من يشملهم العنوان، عنوان الوقف في المدرسة للطلبة مثلا اللي يسبق إلى هذا المكان يكون أحق به من غيره، وهكذا في السبيل الموضوع للكذا إلى آخره من الأمثلة الكثيرة. الغالب استعماله في المنافع، والسبق في المنافع لا يفيد الملك. عامة تملك موقوفات، هذه معظمها موقوفات أو شيء شبيه الموقوفات، ما تملك، لا سبق إليه ما هو معنى يملك، وإنما تثبت له أولوية الانتفاع من غيره، هو أولى بالانتفاع من غيره، بحيث لا يحق لغيره أن يزاحمه في هذا الانتفاع. وإذا استعمل السابق في المباحات العامة الأصلية، المباحات الأصلية الظاهر أن المقصود به هو الحيازة، المباحات الأصلية إذا استعمل لفظ السبق، إن الغالب هو استعماله في المنافع العامة، لكن إذا استعمل في المباحات الأصلية فالمراد بالسبق هو شنو؟ هو الحيازة، يعني المراد السبق في الحيازة، يعني سبق غيره في شنو؟ في الاستيلاء على الشيء، على هذا المباح العام. طبعا لا إشكال في ترتب الملك على الحيازة، يعني قاعدة الحيازة ثابتة بلا إشكال، ويكفي في إثباتها السيرة العقلائية الجارية على من على أن من حاز ملك، وأن الحيازة مملكة، وأن الحيازة يترتب عليها الملك. فإذا كان الشيء من المباحات العامة، المباحات العامة حينئذ حيازته تكون موجبة شنو؟ للملكية، تترتب الملكية على هذه الحيازة. فقد هنا يعبر بالسابق، إذا عبر بالسابق في المباحات العامة ظاهر أن المقصود بها هو السبق في الحيازة، هذا غير السبق في المنافع العامة، هناك لا تترتب الملكية بشكل واضح، بينما هنا ما هو مانع من افتراض ترتب الملكية على هذه الحيازة. ونؤكد مرة أخرى أن السبق استعمالا غالبا يكون في ماذا؟ في المنافع العامة لا في المباحات الأصلية. حينئذ نأتي إلى محل الكلام في مسألتنا. سيد المات استعمل كلمة السابق في عبارته في المتن، وظاهر أن المقصود به الحيازة، ظاهر أن المقصود به الحيازة، يعني السابق في الحيازة، بقرينة أنه رتب عليه الملكية، أنه رتب عليه شنو الملكية، رتب الملكية، قال بأنه ملكة من سبق إلى هذه الأرض العامرة القابلة للانتفاع ملكها. هاي قرينة يمكن اعتبارها على أن مقصود بالسبق هو شنو؟ هو الحيازة، مو السبق في الانتفاعات العامة، واضح مو هذا مقصوده. والقرينة الثانية هي أنه قاعد يفترض السبق لمن؟ إلى الأرض العامرة. الأرض العامرة ما ممكن اعتبارها من المنافع شنو العامة. فالظاهر أن مقصود السبق في الحيازة، سبق في حيازة المباح الأصلي، سبق غيره في حيازته، يقول هو شنو ملكها. ومن هنا يمكن أن نقول أن السيد المتن هكذا يقول في المسألة، لمن سبق في حيازة الأرض العامرة، مقصود الأرض العامرة الأرض اللي فيها أشجار وأثمار وكذا وصالح للانتفاع، عامرة يعني صالح لأن ينتفع بها على حاله الفعلي، ما يحتاج إلى شنو إلى أن يبذل جهدا وعملا فيها كالأرض الموات. الأرض الموات ولا ينتفع بها إلا ذا شنو أحياها، هاي هي أرض عامرة يمكن أن ينتفع بها وهي على وضعها الفعلي. من سبق إلى حيازة جفسنا إلى حيازة الأرض العامرة ملكها، ملكها. إحنا ندري أن الحيازة تكون مملكة في ماذا؟ في المباحات العامة، في المباحات الأصلية، أشجار الأنهار، هاي الأمور العامة، الماء في الأنهار، الماء في الآبار والعيون، الحيوانات المباحة إباحة أصلية، حيوانات المباحة من حيوانات البر أو من حيوانات شنو حيوانات البحر، هاي حيازة هذه الأمور تكون موجبة شنو الملكية. الحيازة مملكة عندما تتعلق وتكون في ماذا؟ في المباحات الأصلية. كلام يقع هنا أن الأرض العامرة كيف اعتبر السيد المالك من المباحات الأصلية؟ الأرض العامرة من واحدة شمس من المباحات الأرض العامرة، أما هي عامرة بالأصل أو عامرة بماذا؟ بالعار. إذا كانت عامرة بالأصل فهي للإمام عليه السلام، ملك الإمام، منصب الإمام، هي ليست من المباحات، ما تكون من المباحات الأصلية، من تقول من المباحات الأصلية، ملك الإمام، ملك الدولة، هي ليست من المباحات الأصلية حتى نقول بأنه إذا حازها شنو ملكها. وإذا كانت عامرة بالعارض فهي ملك لمن أحياها، بمعنى أن هذه الأرض سابقا كانت موات، إجا شخص أحيا هذه الأرض فملكها بناء على الملكية، بناء على الملكية أن الأحياء يجب الملكية، فملكها فهي ملك له، وبذلك تخرج عن كونها من المباحات شنو أصلية. فإذا هي ليست من المباحات الأصلية حتى نقول بأن حيازتها تكون موجبة شنو لملكيتها وأنه يملكها بالحيازة. عشلون نوجهها؟ هذا معقول جدا في المباحات الأصلية، حيوانات، فرائس، مياه، كذا إلى آخره، مباحات الأصلية. لكن هذه ليست مباحات الأرض العامرة، ليست من المباحات الأصلية، لأنها إن كانت عامرة بالأصل فقد دلت الروايات على أنها ملك الإمام عليه السلام، من الأنفال روايات كثيرة قرناها في باب الأنفال موجودة في كتاب الخمس إذا تبون نقراها. ورد بها عنوانين كما قلنا ينطبقان على محل الكلام، عنوان الآجام وعنوان شنو، عنوان الأرض التي لا رب لها. وتصر الرواية بأن هذه من الأنفال، والرواية صحيحة أنها من الأنفال، والأنفال كلها علما لله ورسوله. فشلون نقول أنه من المباحات الأصلية وأن حيازتها تكون موجبة علما للملكية؟ وإذا كانت حامرة بالعرض بعد أوضح، خرجت عن الإباحة الأصلية وصارت ملكا لمن عمرها. شلون هذا يجي يقول بأنه إذا جاء واحد حازها شنو ملكها، والحال هي مملوكة لمن؟ شخصا آخر. يمكن توجيه ما ذكر بأن يقال، توجيه ما ذكر السيد الماثم بأن يقال أنه هو ناظر إلى العامر بالأصل، يعني العامر بالعارض هذا مخر على قتر، مو ناظر إلى، وإنما هو ناظر إلى العامر بالأصل. والعامر بالأصل كما قلنا الروايات تدل على أنه شنو، على أنه من الأنفال وأنه ملك لمن؟ الإمام عليه السلام. طب صار ملك الإمام، الإمام عليه السلام بمقتضى الروايات أيضا هو شنو، حلله لشيعته، حلله لشيعته. ويؤيد هذا التوجيه أن سيدنا مازن ناظر إلى هذا أنه قيده بالمؤمنين، قيده بالمؤمن سبق من المؤمنين، قيده بالمؤمنين. وال ما يكون ملكا للإمام خصوص الأنفال كرواية صحيحة دلت على أنها الإمام أحلها من شيعته. فإذا أحلها لشيعته يجي هذا، إذا حازها حينئذ شنو يملكها، يترتب على ذلك شنو الملكية. الرواية الذنية في باب الأنفال حديث 20 وارد به كل أرض لا رب لها، وهي رواية معتبرة سندا، كل أرض لا رب لها. أكو روايات وارد بها الأجام أيضا في روايات معتبرة، يعني رابات تنطبق على محل الكلام، أعرف فيها أشجار وأثمار وقابلة لأن ينتفع بها، يقول بأنه هذا إذا حازها شنو ملكها. في باب أربعة من هاي الأبواب هذا اللي قلنا أكو روايات تدل على التحليل، الحديث 12 في باب أربعة اللي هي صحيحة مسمع بن عبد الملك أبو سيار، فقال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. هذا استفهام استنكاري، وهو جلي قال بأنه أنا كنت وليت الغوص وأصبت 400,000 درهم، وقد جئت بخمسها 80,000 درهم، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها، وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا. كان نقول حقك فقط الشن الخمس. قال وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. قلت كذا إلى آخره. هذا به دلالة على أن الأرض لهم. الرواية الأخرى اللي بها التحليل اللي هي حديث 14 في نفس الباب، هي رواية الحارث بن المغيرة دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجي قد استأذن علي فأذن له، فدخل فجئنا فجثى على ركبته ثم قال: جعلت في ذات إني أريد أن أسألك عن مسألة، والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار. وكأنه رق له فاستوى جالسا، إلى آخر الرواية، إلى أن يقول: اللهم إنا قد أحللنا ذلك بشيعتنا. ثم أقبل علينا بوجه فقال: يا نجية، ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا. على كل حال روايات كثيرة في هذا الباب، وكبيات نص على أن الأنفال محللة من شيعتهم، وهذه من الأنفال فإن أحلها ماذا؟ الإمام لشيعتهم. يعني الذي يسبق إليها ويحوزها تكون شنو؟ تكون له، تكون له. سهل أن نلتزم بالملكية كما يعبر سيد الماتين، أقول لا مو ملكية، أحلها له، لكن أولوية في التصرف أحق من غيره. بماذا؟ بالتصرف، هذه مسألة أخرى. لكن يمكن أن يكون السيد المات الناظر علما إلى هذا الشيء. طبعا بعض من تكلم حول هذه المسألة ذكر احتمال آخر أن مقصودهم مقصود بهذه المسألة، لأن هي هذه المسألة موجودة في منهاج السيد الحكيم، والسيد الخوي منا ناخذها، أن المقصود هو ما إذا كان مالك العامر غير محترم، كان غير محترم، يعني أموال غير محترم، أموال غير محترم، كافر حربي أو أمثال هذه، فقل هذا مقصودهم. من سبق إلى أرض عامرة قابل الانتفاع بها، يعني عندما يكون مالكها لا احترام له، يقول إذا سبق إليها شنو؟ يملكها، باعتبار أنه يملك ما يملكه هذا الكافر الذي لا تكون أمواله محترمة، ولعله حتى نفسه أيضا لا تكون محترمة، أخذها بالقهر وبالقوة أيضا يكون موجبا شنو؟ للملكية. بعضهم حملها على هذا، لكن الأولى حملها على ما ذكرناه ولو بقرينة شنو؟ المؤمنين. زين، احنا في هاي ما هذه وصلنا يا مسألة، احنا سبعمائة وثلاثة وثلاثة اثنين وثلاثين اختلف مالك العلو والسفل، أخذناها. فقط نشير إلى أنه كان القول قول مالك السفل في جدران البيت، ظاهر العبارة هو أن النزاع والتداعي في جدران البيت، يقول عندما يكون النزاع بينهما بين مالك العلو ومالك السفل في جدران البيت فالقول قوله مالك السفل، ليس أن ظاهر حاله هو أن الجدران هنا تابع لبيته، لأن يعني هو صاحب يد على البيت، إذا كان صاحب يد على البيت فحينئذ ظاهر أن الجدران تابع للبيت، فيكون كأنه صاحب يد اليمن على الجدران، فيقدم قوله على قول غيره. طبعا هذا تقديم قول على غير الظاهر أيضا أن المقصود به هو باب التداعي، ولذا لا يقدم قوله إلا مع شنو؟ مع يمينه، لا يقدم قوله مجرد أن يدعي يجمع قد يقدم قوله، وإنما يقدم قوله مع يمينه مع فرض شنو؟ التداعي والخصومة، كما هو ظاهر مقصود به في المقام هذا. وماذا كان النزاع في السقف قالوا لا أنه هذا يحكم بأنه علم لصاحب العلو باعتبار أن الغرفة في العلو، الغرفة في العلو سقفها هذا، والغرفة لا تكون بلا سقف. إيش قالوا حمله؟ الغرفة لا تكون بلا سقف، لا تكون بلا شنو، بلا يعني بلا أرضية، بعبارة أخرى بلا أرضية لا تكون غرفة بلا أرضية، ما معقول أصلا. بينما الغرفة تحت أو المكان اللي تحت يمكن أن يكون بلا سقف، وهذا شنو يرجح جانب منه صاحب العلو أنه هو الذي يكون يكون تابعا له، أن السقف سقف الغرفة اللي هو قاعد بها يكون تابعا لمن؟ للغرفة، يعني يكون تابعا لصاحب العلو لا لصاحب السفل، وهكذا الباقي. المهم هو الميزان كما قلنا الظهور. مسألة 3733، يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره. إذا شجر جاره جت إلى بيته، دخلت في بيته، امتدت إلى بيته، يقول يجوز له أن يعطف هذه الأغصان ويجعلها في بيته، في بيت صاحب الشجرة. يجوز له عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه، إذا تدلت هذه الأغصان عليه يجوز له أن يعطف هذه الأغصان. يعني هذا واضح، يجوز له أن يعطف هذه الأغصان، واضح باعتبار أن إشغال ملك بشيء هو ما يملك شيء مملوك لغيره، إشغال ملكه بشيء يملكه الغير هذا خلاف سلطنته على بيته، ومسلط على بيته، هذا يجيب شيء مملوك لشخص آخر يشغل ماذا؟ يشغل بيته، يشغل حيزا في بيته، هذا خلاف سلطنته، فيجوز له أن يعطف هذه الأغصان ويجعلها في بيته صاحب الشجرة. واضح. لكن مقتضى إطلاق هذه العبارة، عبارة المتن، هو عدم وجوب استئذان مالك الشجرة في عطف هذه الأغصان حتى مع تمكن من ذلك، حتى مع إمكان الاستئذان ظاهر العبارة إطلاق العبارة، أما ما يجب الاستئذان، ما يجب الاستئذان، بإمكانه أن يعطف الأغصان من دون استئذان من صاحب الشجرة، يعني دخلت في بيتي هذه الأغصان بإمكانه أن يعطف هذه الأغصان من دون استئذان، لا يحتاج إلى إذن من صاحب الشجرة، إجبار مقتضى إطلاق العبارة. لكن قد يستشكل في هذا بأنها مو شيء واضح، لأنه مع إمكان الاستئذان لا بد من الاستئذان، بالنتيجة تصرف في مال شنو؟ في مال الغير، تصرفا في مال الغير، خصوصا إذا افترضنا مثلا أن هذا يعطفها بشكل بحيث اللي ذاك ما يرى له الشكل، يده طريقة أخرى مثلا، ممكن افتراض أنه كيفية عطف الأغصان يختلف، قد ذاك يرضى بشيء وهو هذا ليس ما يسوي، فحينئذ لا بد من استئذانه. قواعد تقتضي أنه الاستئذان سهل، كنا نقول أنه لا بد منه في الأقل أنه أحوط، خصوصا مع إمكانه، كان يفتح مع إمكان الاستئذان يستأذن منه، إذا لا يمكن الاستئذان ذاك الوقت يجي يتصرف بشكل آخر، لكن مع إمكان الاستئذان، الاستئذان يكون على الأقل هو يكون أحوط. فإن تعذر، إجنا إلى هذا الفرض، عدم شنو؟ عدم إمكان العطف، إذا كان جاز له عطفه كما قال، لكن إذا تعذر عطفه، فإن تعذر عطفها قطعها، إذا تعذر عطف الأغصان يقول يقطعها. هذه العبارة أيضا يفهم منها عدم جواز القطع قبل مع شنو؟ مع التمكن من العطف، وإنما يجوز القطع شوكت إذا تعذر العطف، فمع إمكان العطف لا يتصل إنه ويلمن القطع، وهذا واضح أيضا، لأنه لا بد من ملاحظة أقل ما يمكن ارتكابه من الضرر بالنسبة لمن إلى جار، فما إذا أمكن دفع مثلا هذا الاعتداء إذا صح التعبير عليه بأقل ما يترتب عليه الضرر وهو العطف لا بد منه ولا تصل النوبة إلى القاضي اللي هو أكثر ضررا. فيقول إذا تعذر العطف قطعها، لكن شو كيف قطعها كما يقول بإذن مالكها؟ بعد ما كن في مشكلة إذا كان بإذن مالكها لا إشكال في أن القطع يكون شنو جائزا واضح. ذاك هو المالك وأجاز له قطع الأغصان. ما ذكر قطعها كما في بقية العبارات مطلقا، أن حتى بلا إذن قطعها بإذن مالكها وهذا لا إشكال فيه. لكن بعدين يقول فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي، يعني امتنع منه امتنع مالك الشجرة. عن ماذا امتنع؟ عن الإذن في القاطع. امتنع أن يعطي الإذن في القاطع يقول أجبره الحاكم الشنو الشرعي. هيك العبارة مو هيك. قال فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها. فإن امتنع، من امتنع؟ مالك الشجرة. امتنع عن ماذا؟ عن الإذن ظاهرا. لا ظاهرا عن الإذن، لأن قطعها عليهم ترجع. منو قطعها؟ هذا امتدت الأغصان إلى شنو؟ إلى داره، هو يقطعها. تعذر عطفها فيقطعها، هو ذاك يقطعها، لكن يقطع شنو؟ بإذن مالك الشجرة. فإذا امتنع، ظاهر العبارة هذا، فإذا امتنع يمتنع من إعطاء الإذن أجبره الحاكم الشرعي. إذا ما قدر يجبره هو الحاكم الشرعي يعطي الإذن، لأنه ولي ممتنع. مسألة 734. قال راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها. هذه مسألة، راكب الدابة أولى بها أي بالدابة من قابض لجامها. يسموه شنو هذا قابض لجام؟ يسموه القائد. مو أكو سائق وأكو قائد وأكو راكب. السائق اللي يمشي وراء الدابة يسوقها، القائد لا الذي يقودها من لجامها. قل الدابة عندما مثلا نشوف أنه هل هي للراكب أو اثنين راكب واحد وواحد قائد، يقول الدابة راكب الدابة أولى بها من القائد. سأل مسألة ما لها علاقة بالأراضي وإحياء الأراضي وكذا، ما لها علاقة أصلا بهذا ما نحن فيه من إحياء الأراضي. مسائل السابقة لها ارتباط أرض وكذا، صاحب السفن صاحب العلو أراضي بالنتيجة بشكل عام، لكن هذه ما لها علاقة بالأراضي أطلاقا. على كل حال اللي ذكر السيد الماتن الظاهر أنه مبني يعني من أن راكب الدابة، ما افترض كونه مالك، ما افترضنا كونه مالك، راكب الدابة واحد راكبه واحد شنو يقودها، وإحنا تحيرنا ما أدري لهذا لهذا أو لهذا. ما ذكره السيد الماتن من أن راكبها أولى بها بالدابة من قائدها مبني على أن هذا أن الدابة هي تحت تصرف الراكب، تحت تصرف الراكب وأنها بيده، يكون هذا قرين على ماذا؟ على أنه هو أولى بها، أنه هو المالك لها مثلا. فإذا شكينا نقول هذا قرين أو صاحب يد كأنه يصير على يمن على الدابة. إذا صار صاحب يد فيقدم قوله معا يمينه في باب الخصومة والتداعي طبعا. يعتبر صاحب يد عرفا على الأقل، يعتبر صاحب يد الراكب الشيء مبني على هذا. لكن هذا مو كلش واضح، يعني مو واضح أن علاقة الراكب بالدابة هي أشد وأوضح من علاقة قائد الدابة بماذا؟ بالدابة. الذي يتحكم في الدابة والذي يتصرف في الدابة منه قائد. الراكب قد نفترضه راكب هودج مسوي له قاعد بالهودج ومرتاح وما ما له شغل بالدابه، لا ينظر إلى الطريق. الذي يتصرف في الدابة ويقودها هو منه، هو قائد الدابة، ممكن شيء هو الذي يتحكم فيها. فمو واضح بأن علاقة راكب الدابة وعلاقة القائد أقل من علاقة ماذا؟ راكب الدابة بالدابة. في باب الديات بحثنا هناك، كان أكو كلام هناك في أن جناية الدابة من يتحملها. هناك تقدم أكو روايات يقول بأن الراكب يتحملها والقائد يتحملها، يعني الراكب يتحمل جناية الدابة، القائد أيضا يتحمل جناية شنو؟ جناية الدابة. طبعا إذا جنت بيديها، إذا جنت برجلها، الرواية بعض الروايات تقول بأنه ما له علاقة، لأنه هو لا يتحكم في ماذا؟ في رجليها، يعني في القلب. فالراكب يتحكم بيديها، والقائد أيضا يتحكم بماذا؟ بيديها. السائق لا يضمن جناية رجليها ويديها، لأنه يتحكم بالجميع. الغرض أنه كانوا به إشارة إلى أن كل منهما يعني يضمن، إذا كان راكب وجنة الدابة يضمن، يكون ضامن لجنايتها، وإذا كان قائد يقودها أيضا هو شنو؟ يكون ضامنا لجنايتها. نقول هذا قد يستكشف منا أن العلاقة التي تربط الراكب بالدابة هي مو أشد وأكثر من العلاقة التي تربط القائد بماذا؟ بالدابة. فإذا شكينا في محل الكلام أن الدابة المن كما هو المفروض في محل الكلام، أنه من هو أولى بهذه الدابة، هل الراكب أو ماذا؟ أو القائد؟ فحينئذ يعني موقف وجه واضح لترجيح الراكب على من؟ على القائد. إن لم نقل بالعكس، إن لم نقل بالعكس، باعتبار أن القائد هو الذي يتحكم ويتصرف في ماذا؟ في الدابة دون الراكب. تتمة المسألة فنكملها، يقول ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة. مالك الأسفل يقول أولى بالغرفة، غرفة موجودة مفتوحة على من؟ مفتوح بابها على جيران، لكن هاي الغرفة هنا في بيت هذا، لكن مفتوح بابها على من؟ على الجيران. يقول ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار. صحيح ذاك أكو غرفة بابها مطلة شنو؟ عليه، وجه بابها مطلة عليه، لكن هذا هو صاحب الغرفة، هو الغرفة في بيته، هو صاحب يد على هذه الغرفة، فهو أولى بهذه الغرفة وإن كان بابها شنو؟ مفتوحا على شنو؟ على الجار. فكون الباب باب الغرفة مفتوح على الجار، هذا لا يمنع من أولوية صاحب الغرفة ومن يكون ذا يد على هذه الغرفة، لأنه يكون أولى بماذا؟ بالغرفة فيما لو حصل النزاع بينهما في هذه الغرفة، هذا يقول أن الغرفة لي، هذا يقول أن بابها مفتوح علي، فهي شنو؟ تابعة لي، إذا فرضنا وجود خصومة من هذا القبيل. والتقديم في هذه الموارد كلها يكون بماذا؟ يكون مع اليمين إذا كانت هناك شنو؟ خصومة. ولذا هذا القائد الأخير الذي ذكره ينبغي ذكره في جميع هذه المسائل، أن يقول مع التنازع واليمين وعدم البينة، كل ما نقدم قوله إنما نقدم قوله مع فرض التنازع وعدم البينة للطرف الآخر، حتى تصل النوبة إلى اليمين فيقدم قوله مع اليمين. وصلى الله على محمد.